مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا بنحتفل في هذه الأيام إن شاء الله بعيد ميلاد السيد المسيح له المجد، كل سنة وأنتم طيبين. ونعرف أن السيد المسيح قد جاء من أجل خلاص العالم، فحينما نحتفل بالميلاد إنما نحتفل ببداية قصة الخلاص أو بتباشير قصة الخلاص. ولهذا فإن سمعان الشيخ لما حمل المسيح الطفل على يديه قال: الآن يا رب تطلق عبدك بسلام، لأن عيني قد أبصرت خلاصك. مع أن الخلاص ما كانش تم لسه، الخلاص تم على الصليب، لكن هو شاف موكب الخلاص ابتدى يجي بميلاد المسيح. وعلشان كده في إنجيل معلمنا لوقا البشير بيقول إن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك، جاء يطلب ويخلص ما قد هلك. فسبب مجيء المسيح هو مجيء للخلاص، وإحنا في عيد الميلاد نتذكر موضوع الخلاص. ولهذا أيضا نجد إن الملاك الذي بشر الرعاة قال لهم: ها أنا أبشركم بخبر عظيم، بنبأ عظيم، إنه قد ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب. ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب. والملاك اللي بشر العذراء واللي بشر موسى اللي بشر يوسف النجار قال لهم أن يولد لهم طفل ويدعى اسمه يسوع، وكلمة يسوع يعني مخلص، لأنه يخلص شعبه من خطاياه. إذن قصة الميلاد هي قصة تباشير أو بدء موكب الخلاص، ينبغي أن احنا نفهم دي. ومع ذلك المسيح جاء للخلاص ولم يخلص كل أحد. المسيح جاء للخلاص ولم يخلص كل أحد، لأن هناك أشخاصا رفضوا هذا الخلاص ولم يقبلوه، رفضوا هذا الخلاص ولم يقبلوه، ورفضوا هذا المخلص ولم يقبلوه. بل إن في أول ما هيرودس الملك سمع بموضوع المسيح وإنه هيولد، جمع الكتبة والكهنة وشيوخ الشعب وقال لهم افحصوا لنا على الموضوع. وبيقول الكتاب إنه اضطرب وكل أورشليم معه. لماذا يضطرب؟ وده ميلاد مخلص، هو لم ينظر إليه كمخلص ولم يقبل هذا المخلص ولم يقبل هذا الخلاص. الخلاص موجود لكن في ناس رفضوه، مرضوش يقبلوه. عشان كده نلاقي الكتاب يقول: أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. اللي بيقبلوه. المسيح جاء يخلص العالم، ولكن وقف ضده الكتبة والفريسيون والصدوقيون والكهنة ورؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، ووقف ضده الناموسيون والجليليون والهيرودسيون. كل دول وقفوا قصاده ورفضوا الخلاص. يبقى لما نتكلم على الخلاص نتكلم جنبه عن قبول الخلاص، الذين يقبلون هذا الخلاص يقبلونه لأنفسهم. ما الكتاب بيقول إن النور أشرق في الظلمة والظلمة لم تدركه، وبيقول إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. فيبقى في ناس بيرفضوا الخلاص، يعني أهل سادوم مثلا في أيامهم رفضوا الخلاص، بشرهم لوط فرفضوا تبشيره، والناس الذين عاصروا نوح رفضوا الخلاص ورفضوا انهم يدخلوا جوه الفلك. في ناس بيرفضوا، وفي ناس من اللي اتسبوا في ارض بابل لما ربنا سمح لهم بالرجوع ما حبوش يرجعوا، انبسطوا من ارض السب. لذلك نجد آية واضحة جدا موجودة في الرسالة إلى العبرانيين، بيقول كيف ننجو إن أهملنا خلاصا هذا مقدار. في خلاص موجود لكن إحنا جايز نهمله، كيف ننجو إن أهملنا خلاصا هذا مقدار. هذا الخلاص الذي تنبأ عنه الأنبياء ووردت عنه الكثير من الرموز، ومن أجله أرسل الله ابنه الوحيد إلى العالم، ولكن مع ذلك جايز نهمل هذا الخلاص كله. وحينئذ يكون السؤال الموجه إليك، هل أنت تريد خلاص نفسك أم لا تريد؟ ما تقولش ربنا عايزني أخلص ولا لا. الآية واضحة، الله يريد إن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الله يريد لك الخلاص، لكن أنت عايز تخلص ولا لا؟ السيد المسيح لما كان بيجي يشفي مريض أحيانا كان بيسأل هذا السؤال، أتريد أن تبرأ؟ أنت عايز تسيب المرض؟ ما هو في مريض بيحب المرض، فيه مريض بيحب المرض ما يحبش يسيبه، لأن الكتاب بيقول عن الناس إن النور جاء إلى العالم والعالم أحب الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. في ناس بيحبوا الظلمة ما يحبوش الخلاص. ربنا عايز يخلص الناس من الخطية، لكن هل هم عايزين يسيبوا الخطية ولا بيحبوها؟ جايز ربنا يقول أنا عايز أخلصك من الخطية، تقول له لا يا رب أرجوك الخطية دي عزيزة عليا وأنا مش عايز أسيبها، خلصني منها إزاي؟ يبقى ما موقفك من الخلاص؟ تريد ولا لا تريد؟ ما هو مرة ربنا يسوع المسيح عاتب أورشليم وقال لها يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت، أنا أردت كم مرة أردت أن أجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحي ولم تريدوا، أنا أردت وأنتم لم تريدوا. عشان كده قال لهم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. كتير جدا بيقول المسيح كم أردت ولم تريدوا، أنا عايز أخلصكم ولكنكم لا تريدون أن تخلصوا. ودي قصة العتاب الكبير بين ربنا وشعبه، العتاب اللي أشهد السماء والأرض وقال أي شيء يمكن أن أعمله من أجل كرمي ولم أعمله. في نشيد الكرمة اللي بنقوله في أسبوع الألام واللي موجود في أشعياء الساعة 5، عملت كل حاجة لكن هم مش عايزين. الله لا يرغم إنسانا على الخلاص إطلاقا، لا يرغم إنسانا على الخلاص إطلاقا. الله يريد القلب ويريد الحب، ولا يجذب إليه إنسانا بالعنف إطلاقا. بيقول أنا وضعت أمامكم طريق الخير وطريق الشر وأنتم تختاروا بنفسكم. كل الذي يعمله الله هو أنه يرجو، وتبقى أنت أيها الإنسان كامل الحرية، إرادتك في يدك تقبل أو لا تقبل. كل اللي بيعمله ربنا أنه واقف على الباب يقرع، الذي يفتح له يخش عنده، واللي ما يفتحش هو حر. أنت حر تقبل الخلاص أو لا تقبل. المسيح جاي يخلص العالم كله، العالم كله. عشان كده الكتاب بيقول هكذا أحب الله العالم، ما أحبش مجموعة معينة، أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك مين؟ كل من يؤمن به. يعني اللي يقبله، اللي يؤمن به، اللي عايزه هو اللي يخلص. دم المسيح، دم المسيح كافي لمغفرة جميع الخطايا لجميع الناس في جميع العصور، كافي أن يعطي خلاصا غير محدود لكل العالم في كل العصور. لكن مش الكل خلصوا ولا الكل هيخلصوا، لأن في ناس بيقبلوا الخلاص وناس بيقبلوش. أنت اللي مش عايز، أنت اللي مش عايز، الإرادة في إيدك وأنت اللي مش عايز. على رأي واحد من القديسين قال إن الفضيلة تريدك أن تريدها لا غير، تريدك أن تريدها. إذا أردت تلاقي النعمة في خدمتك، تلاقي الروح القدس يساعدك بكل قوة، تلاقي حواليك الملائكة، ملائكة الرب حال حول خائفيه وتنجيهم، تلاقي حواليك كل القوى الإلهية. إذا أردت وإذا لم ترد، الله لا يرغمك على إنك تسير في طريقه. بعد كده نسأل لماذا أنت لا تريد؟ ليه العالم ماشي بعيد عن ربنا وربنا يريد الخلاص؟ أول حاجة محبة الخطية، الناس بيحبوا الخطية، وبيحبوا الخطية لأنهم بيحبوا العالم وبيحبوا المادة وبيحبوا الجسد. لأن الناس لا يهتمون بأرواحهم مثلما يهتمون بأجسادهم، ولا يهتمون بالسماويات مثلما يهتمون بالماديات. فالخطية بدأت تدخل جوه القلب، لأن الناس تدرجوا في البعد عن ربنا. بعدما الخطية بقت خاصة بالحواس، تدرجت دخلت جوه الفكر، تدرجت دخلت جوه القلب، تدرجت ملكت على الإرادة. وبعدين عند بعض الناس الخطية أصبحت عادة، ربما يعملونها لمجرد التعود سواء أرادوا أو لم يريدوا، زي اللي بيشرب سجاير تلاقيه يشك عود كبريت أو ولاعة ويولع بيها السيجارة وجايز يسيبها. أنا شفت الناس بالشكل ده زمان، يولع السيجارة وحطها قصاده وما يشربهاش، فين وفين لما يفتكرها ياخد له منها نفس. وشفت أطباء بهذا الشكل، اتعود اتعود انه يعمل كده. الخطية إما يحبها لإما تحولت عنده إلى عادة، أو تحولت إلى شهوة، أو تحولت إلى طبيعة ودي تبقى أصعب، أو أصبح ليها سيطرة عليه. مع الشيطان يغريك في الأول ويسيطر عليك في الآخر. بالنسبة لك تبقى الخطية إغراء وشيء تحبه وبعدين تبقى خاضع ليه. وقد يصل الإنسان إلى مرحلة السبي من الخطية وتصبح إرادته عاجزة تماما عن الفكاك منه، عن الهروب، عن التخلص. مثل هذا الإنسان ما يخلص إزاي ده؟ أنا عايز أقول لكم كلمتين في الخلاص، كل كلمة لها معنى. الحاجة الأولى، غالبية الناس يفكرون في الخلاص من العقوبة، الخلاص من العقوبة الأبدية، ولكن في خلاص تاني هو الخلاص من نفس الخطية، مش الخلاص من العقوبة، الخلاص من نفس الخطية. كيف تخلص من الخطية؟ كيف تخلص من الخطية وتصل إلى التوبة وتصل إلى النقاوة، وكيف تصل إلى محبة الله؟ هو ده اللي مطلوب، وهو ده اللي لازم تفكر فيه في سنة جديدة، وتفكر إن تكون لك حياة جديدة مع الله. ناس كتير بيخطئوا لأن تغيرت النظرة عندهم، نظرته للأمور تغيرت، بل نظرته إلى العلاقة مع الله تغيرت. هي أول وقوع في الخطية كان تغير النظرة، لأن حواء بعد ما كانت بتنظر نظرة بسيطة للشجرة أصبحت بتنظر لها نظرة شهوانية، فإذا الشجرة شهية للنظر وبهجة للعيون وجيدة للأكل، نظرة اختلفت. والعلاقة مع الله اختلفت. في ناس كتير تغير فكرهم بالنسبة لكثير من الأمور، ولما تغير فكرهم اتغير التصرف بتاعهم. في إنسان تلاقيه مدقق جدا، ينظر للأمر ده أنه خطير وصعب وما يقدرش يعمله، وإنسان يفقد تدقيقه ويفقد حرصه ويفقد احتراسه، وبعدين تجد أن هذا الإنسان وصل إلى نوع من الاستهانة أو اللامبالاة، بيعمل الخطية باستهانة ولا مبالاة، يعني مش هم. يعني إيه مش هم؟ زمان لما كانت الأمور دي تهمه كان يخاف منها. الاستهانة مش بس الاستهانة بالخطية، ده الاستهانة بربنا نفسه، فأصبح الإنسان يفقد مخافة الله، يفقد هيبة ربنا، يشعر ان ربنا شايفه ولا يهمه، نوع من الاستهانة. ولذلك الرسول في رمية 2 إصحاح 4 يقول: أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته؟ أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة؟ لكن ناس كتير ما بيهمهمش لطف ربنا ولا طول أناته، ويتعودوا على الخطية ولا يخافوا الله. قال لك فلان ده ما يخافش ربنا، ما يخافش ربنا. أو إن بعض الناس من كثرة ما يسمعونه عن محبة الله دخلهم نوع من الاستهانة واللا مبالاة. يقول لك يا عم ربنا طيب، ربنا بيغفر، ربنا حنين. طب ربنا طيب وبيغفر وحنين ومن تتلخبط وما يهمكش؟ زي ولد أبوه ما بيعاقبوش وأبوه طيب أم يلخبط. أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة؟ وبهذا الشكل نجد إن الإنسان لا تدخل في حياته الجدية، يعني مش واخد الحياة الروحية بجدية بطريقة جد، يعني مش هم. اللي زي ده ازاي هيمشي مع ربنا وكيف يخلص ان كان واخد الحكاية مش بجد؟ لا واخد الحياة الروحية بجد، ولا واخد وصايا الله بطريقة جدية، ولا حتى التناول واخده بطريقة جدية، وممكن يتناول ويعترف ويرجع زي ما كان. يبقى مفيش جدية في الحياة، مفيش خشية، مفيش خجل، يعني لا يخجل من الله ولا يخشى ولا يهاب. كان واحد مثلا يموت له إنسان فيقول آه أهو تلاقي اللي مادة روحه بتبصلي وشايفاني، ويتكسف من روح هذا الإنسان ويقعد مكسوف أسبوع أسبوعين وبعدين يصحي زي ما ربنا شايفه ومش همه. يبقى روح أقرباءه وأصحابه يشوفوه برضه ما يهتمش. دخلت اللامبالاة في حياة هذا الإنسان، اللامبالاة، عدم الاهتمام، عدم الجدية. وبالشكل ده ربنا يطلبه فلا يستجيب. زي عذراء النشيد، ربنا خبط على بابها وقال لها افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، فإن رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. بدأت تعتذر بأعذار لا قيمة لها ولم تقم لتفتح الباب. وهذا النوع من الناس ربنا بيطلبه وربنا يقرأ على بابه ولا يهتم كثيرا. وهذا النوع جايز يسمع عظات وجايز تؤثر فيه ولكن لا يهتم، ويترك الشوك يخنق الزرع المقدس. المهم ان احنا لا نبحث عن خلاص انفسنا ولا نفكر في ابديتنا ولا نفكر في حياتنا كيف تكون. والصعب في هذا المجال ان الروحيات تتحول الى معلومات الروحيات تتحول إلى معلومات تغذي الذهن والفكر ويعظ بها الناس ويتكلمون به ولا يعمل أحد عملا. وبعدين يصل الإنسان إلى نقطة صعبة وهي إيه؟ يفقد الدافع الداخلي للمعيشة مع الله، يفقد التأثير الداخلي ويصبح كل ما أمامه هو التأثيرات الخارجية، التأثيرات الخارجية من قراءات إلى عظات إلى ألحان إلى سماع إلى اتباعات إلى غيره. وبمرور الوقت هذه المؤثرات الخارجية أيضا أو الدوافع الخارجية تفقد تأثيرها، زي إنسان بياخد دواء كتير وبالدواء بيفقد تأثيره عليه، يقولوا له غير نوع الدواء عشان جسمك خد عليه، جسمك أخد عليه وفقد تأثيره. وتدخل الحياة الروحية في فتور روحي، وقد تصل إلى برودة روحية، وقد يبعد الإنسان عن حياة الروح تماما، والله يدعوه وكأنه لا يسمع، القلب تقسى من الداخل. ولذلك قال الرسول: إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم. الصعوبة إن الإنسان جايز يتدرج إلى أنه لا يجد لذة في الروحيات أو لا يجد لذة في العشرة مع الله. كانت الصلوات تؤثر فيه قديما، دلوقتي يصلي ولا يتأثر. كانت القراءات الروحية تؤثر فيه قديما، دلوقتي يقرأ ولا يتأثر. وإن تأثر لا يحول التأثير إلى عمل وإلى حياة. وبرضو الله يريد هذا الإنسان أن يخلص، وتجد زيارات النعمة تلاحقه، وكلما ضغطت عليه زيارة من زيارات النعمة يؤجل ويلتمس وقتا آخر، كما قال ذلك الوالي لبولس الرسول: اذهب الآن ومتى حصل لي وقت أستدعيك. ارتعش، ارتعب لما سمع بولس يتكلم عن الدينونة والتعفف، لكن قال له اذهب الآن. وبعدين متى تتغير؟ في كل هذه الظروف توجد الحروب الخارجية أيضا، الحروب الخارجية سواء من الشيطان أو من أعوانه وأتباعه تضغط على الإنسان، هو مش عايز يخلص والحروب الخارجية عايزة تخلص عليه، تضغط. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يغير يجد صعوبة في التغيير، ويتخيل نتائج صعبة إذا غير أسلوب، بينما يقول الرسول في رمية 12: لا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. احنا عندنا فرصة في مناسبة جديدة، في بدء عام جديد، ان احنا نهتم بخلاص انفسنا. يعني المسألة ليست مجرد عيد ميلاد يأتي او سنة جديدة تأتي فنأخذها بطريقة اجتماعية وليس بطريقة روحية. طريقة اجتماعية نفرح كمجتمع ونهنئ بعضنا البعض ونتمتع بأفراح ربما تكون عالمية في الأكل في الشرب في اللبس وينتهي الأمر عند هذا الحد. لكن الأمر الذي أريده منكم أن نأخذ من هذه الأعياد المعنى الروحي الذي فيها ونتذكر في ميلاد المسيح أنه ولد لنا اليوم مخلص هو المسيح الرب. خذه أنت كمخلص لك وقل له يا رب خلصني من الخطية وخلصني من محبة الخطية. خلصني من الخطية وخلصني من محبة الخطية. وانت نفسك لابد ان تخطو خطوة ايجابية تبعد عنك كل الاسباب التي تأتيك منها الخطية، تسد الابواب اللي بيجيلك منها ايا كانت، وتحاول تقول يا رب انا ابتديها سنة جديدة، جديدة من جهة القلب، جديدة من جهة الروح، جديدة من جهة الارادة، وتطلب نعمة ربنا انها تكون معاك. بولس الرسول اتكلم في روميا 7 عن الاوضاع المتعبة بتاعت الناس اللي مش عارفين يخلصوا، بيقول لست بعد افعله انا بل الخطية الساكنة فيا، حينما اريد ان افعل الحسنى أجد أن الشر حاضر أمامي. أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية. إمتى الإنسان يجد ناموس في داخله يسبيه إلى ناموس الخطية؟ لما يكون عاش مع الخطية زمن وابتدى يحبها ودخلت إلى قلبه وأصبح في ناموس في داخله يسبيه إلى ناموس الخطية. المفروض أن الإنسان في هذه البداية يقول طيب يا رب أنا أبتدي بداية جديدة بطريقة جدية حازمة، زي ما الابن الضال قال أقوم الآن وأذهب إلى أبي، وقام وذهب بطريقة جدية، ويضع في ذهنه أهمية حياته الروحية، أهمية خلاص نفسه، أهمية التوبة والنقاوة، أهمية أنه يعيش مع الله. يقول له يا رب لتكن هذه السنة الجديدة سنة صلح معاك، أبتدي أصطلح معاك، أكون علاقة جديدة، ما بقاش أنا نفس الإنسان بتاع زمان هو هو بكل أخطائه بكل اعترافاته بكل خطاياه بكل حواسه بكل مشاعره. تبدأ بدءا جديدا بحزم بقوة بصلاة بطلب معونة إلهية بطلب نعمة من ربنا بطلب بركة لحياتك، ولازم تشوف التغيير اللي حصل في حياتك. في ناس هم السنة دي زي السنة اللي فاتت زي اللي قبلها زي 10 سنين ورا، ما فيش أي تغيير. إنسان تجمد على وضع معين، تحجر على وضع معين وأصبح لا يتغير في شيء. هذه فرصة لينا ان احنا بنبتدي سنة جديدة، مش كل يوم بنبتدي في سنة جديدة، نقول يا رب الفرصة دي مش عايزة تروح مننا، ونبتدي نعيش فيها معاك وانت تساعدني. اللي انا اقدر اعمله هعمله بكل ما استطيع، لكن انا ما اقدرش اعمل كل حاجة بدونك. وانت بتقول بدوني لا تستطيعون ان تعملوا شيئا، فاعمل معي. ولما ربنا يعمل معاك مش تسيبه وما تشتركش معاه، انما افتكر باستمرار شركة الروح القدس. تشترك مع ربنا في العمل وتقدم ليه الإرادة والجدية في حياتك. يعني مش تقول كلام وترجع فيه، قول يا رب هبتدي صح. وما يهمكش الناس يقولوا عليك ايه بعد كده، لان في انسان يخاف لما يتغير يقول هيقولوا علي ايه في البيت، هيقولوا علي ايه هم مولفين ان انا بالشكل الفلاني، يلاقوني اتغيرت يقولوا علي ايه. ما يهمكش اللي يقولوه يقولوه، المهم انك انت تتغير وتبقى شخص جديد وتسلك مع ربنا كما ينبغي. يا ريت بالمناسبة دي الواحد يقعد مع نفسه مش بس في السنة الجديدة عشان يعترف ويتذكر خطاياه، عشان يبتدي برنامج روحي معين. يقول أنا عايز أعمل لنفسي برنامج روحي معين بمناسبة السنة الجديدة، برنامج قوي لكن في حدود إمكانياته، لأن كثير من الناس يضعون برامج خيالية لا يقدرون عليها، فإذا فشلوا فيها ييأسوا، وإذا يأسوا لا يتقدمون ولا خطوة واحدة. ابتدي اشتغلوا بهذا الشكل في برنامج روحي قوي بمناسبة السنة. والله الذي أعطانا سنة جديدة في حياتنا هو أيضا يعطينا قوة لكي نسلك فيها حسنا، له المجد الآن وإلى الأبد آمين.